الشريط الثاني والثلاثون.
تسميته لله ألفاظ شيء من حق الله لا لا إبنه. بقي موضوع السيد، هل يجوز أن تقول يا سيدي فلان سيدي مثلا فلان على قول مولانا أو سيدي فلان؟ نقول نقول هذه المسألة فيها خلاف بين أهلها. منعها قول وهو مروي عن مالك أن لا ينبغي أن تقول يا سيدي فلان، لأن السيد هو الله تبارك وتعالى. وأزادها آخرون قالوا لا مانع من قول السيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ونارق، وقال لما أقبل شاب ليحكم به النبي صلى الله عليه بأنهم نزلوا على رسول قال الرسول قوموا لسيدكم شاب، قالوا ما دام الرسول قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ونارق أي ولا أتبذر وأتعارض، وقال قوموا لسيدكم شاب هذا لا مانع. وتوسط آخرون قالوا نعم إذا كان لم يقابل بهذا ولم يوالده كما فعل الرسول لسيد كل شهر فلا بد، أما مقابلة يا سيدي هذا لا ينبغي جمعا بين الحديثين. ولكن الظاهر إذا كان يجب أن يكون العظمة وصارت كلمة سائلة بين الناس وجدوا أن تعلمها فالظاهر لا بأس بها كما قال الرسول قولوا إلى سيد كل شهر، إنما كنا إذا كان المقول لا يؤدي إلى العظمة والكبرياء ويظن أنه سيد الناس أو سيد البشر أو سيد بني جميل أو سيد كذا، أما إذا كان كلمة عابرة كما لا يتعاظم الناس إنسان وقابله ووالده من الأولى الظاهر أنه لا بأس بها إن شاء الله والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه.
Thank you. تتكلم حتى يقول له هذا فانه بجميل الجمال من ان يتكلم عن حي له فكيف يسلمك عن الله جل وعلا نزلة تنعم وزية القوم بناء بذلك فما كان لهم حتى انهم لم يعظموه حتى علمته ولم يقدروه حتى قدره او انهم نظروا عن خيرا من صفات الله كالنبي والذكر والنمل والوزن بناء بذلك ينظرون بناء على انهم لو اثبتوها لهم لزمت المشابهه نقول لهم الله اثبتها لنفسه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كل شيء هالك بلا عزه بل نتاه مخصوصات نعمتان يوجد متغيرها ان الله سميع بصير ابتلاها بذلك فكيف نبيها لا اثبته لنفسه فلم يدع عن كل الناس فانه ما ذكر الله حتى قدره ولا اثبته حتى عملته وكذلك من نبات شبه من الأمين معاني الأسماء التي هبتها لنفسه أو شبه من الصفات التي هبتها لنفسه وعدتها لهم رسوله صلى الله عليه وسلم أو جعل واسطة بينه وبين الله بأن ذبح له أو طلب منه الملك أو قال عن الله اجعلني فلانا ابني أبني واكتبي شدة عبدي فإنه متى طلب شيئا من ذلك الملك فإنه ما قدر الله حتى قدره ولا أعقله حتى أعقله فالمسلمون هم الذين أعظموا الله وأعظموا له قدره ولا قدر الله حتى قدره بأن أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له أعلم خلقه رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تعليم وتمييزا بلا تعليم ألا حد تعليمه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله سبحانه وتعالى بعد رسوله بإثبات مبطل ونفس مجمل ففي القرآن في طريق الإثبات يأتي مفصلا فإن القرآن يفصل ما كان لله مصرا فمن بصير غفور رحيم عزيز حكيم من يداه مقطوعتان وسلم الله من موسى تكريما إلى غير ذلك وفي مقام النبي تجده مجملا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فلا تجعلوا لله اندادا فلا تقربوا لله الاندار هل تعلم العروس من جاء الى غير ذلك مما هو العليم وكذلك من ضرب شيئا بطريق حكاكم بالله ومختص بالله الى احد وخلفه من ملك مقرب او نبي مرسل لأنه خلق منه الهدى عندك وجعل الواجب بينه وبين الله فإنه لا ذكر الله حتى قدره والمخلف من ذكر كتابه وأبا واحد الله ختم كتابه بهذا الباب الباب على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى والباب على أن العبادة لا تصلح لله وأن ما طلب صفة من العبادة غيره فلا قدره ومن شبهه من خلفه او نزع عن ثوبه الصفات فما قدره حق قدره فهذا الباب متوسط بتوحيد الربوبيه ومتوسط بتوحيد الاسماء والصفات ومتوسط بتوحيد العباده وهذه الاقسام الثلاثه كلها رغبت في الكتاب لكنه اخرجها بالذكر في هذا الباب ختم كتابه بهذا الباب وبهذه الآية العامة المفيدة من قرر شيئا من ذلك فإنه ما قدر الله حتى قدره قال عن ابن الزبير رضي الله عنه قال جاء أحد من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهت الحال وبعضهم ربطها بالكسر قال جاء أحد من الأحبار أي هاجر من علماء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا محمد إنا نجد يوم التواب أن الله يجعل السماوات على أكبر والأرامين على أكبر والماء والثراء على أكبر والشجر على أكبر والجبال على أكبر وسائر الأرض على أكبر ومن رواية ثم يهزهن فيقول أنا المنع أنا الله أين الجبارون أين المتكبرون النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق، فأنزل الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا نقضته يوم القيامة والسماوات مرضيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في هذا الفجر الذي جاء عن المسعود وفي قصة هذا الحرب قوله ما نزل عن الله يجعل السماوات على عصر فيه تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته وعظمه كبريائه. وفيه أيضا إثبات الرجل الأكبر لله ألا يكون يليق بجلاله لا أنه كصفات المخلوقين. وفيه أيضا أنوار المخلوقات العظيمة من سماوات وأراضين وجبال وأجداد وسائر المخلوقات كل واحد بما على أقوى الواحد مما يدل على كمال قدرته وكمال عظمته وأنه القادر على كل شيء. وفيه أيضا تدليل على إثبات الجلال فإنه يقول ويقول أنا الملك أين تقارون أيام وتكبرون ألا وجه الذي بجلاله مما كما تقدم بتجارة الليل. كل هذا تغللت هذه الآية وتغلله هذا الأجر الذي جاء عن المسعود وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق غير رأي مصدقا له ومؤكدا لما مات ومستجدا ومستدلا على صحة ما قاله هذا الأمر بهذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فحل ختمه بالآية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن الآية وما قدر الله حق قدره أي ما أرضوه حق عظمته فإنه قادر على كل شيء. ثم بين شيئا من عظمته والسماوات مطويات بيمينه هذه المخلوقات العظيمة والسماوات المطويات ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الأبان بأرض بما بها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم قال تعالى سبحانه عما يشركون. لا يجب ذاك بتخلف الآية بقول سبحانه وتعالى عما يشركون مع قوله والأرض وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بهذا تعرف أن من قرر عليه فإنه مسلم ولا قدره حق قدره وأن من ندى عن شيء من الخلاف مجدر على فإن خلافه لكل ما في السماء وصلة السماء لا ندى عنه فإنه وقدره حقيقة النقص وهو داخل الشرك لأن المشرك نقص الله انتقص الله بفرض شيء من العباده الى غيره وهذا الذي نداه الاسلام انتقص الله بان نداه الكلام الذي وسيله الكمال ونداه ايضا السمع والبصر الذي وسيله الكمال ونداه ايضا استواء والعكس الذي وسيله الكمال وتحيا لله فاصبح كانه ضد عباده المشركين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ورويان ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زرد عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال: وله طرق.
ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات كلها بيده جل وعلا. وكما روى ابن عباس أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع بيت الرحمن إلا تقبلت من يد أحدكم. كل هذا يدل على كمال قدرته. وقد تضمن هذا الحديث وآخر حديث مفروض والآية ما يدل على إثبات صفات لله سبحانه وتعالى، من أنه على عرشه دائما من خلقه كما في هذه الآيات الكثيرة. لكن المعبرون يقولون قوله: وهو القاهر فوق عباده، هذه الفوقية هو ذوقية قهر وتكبير، لا أنه فوقهم من ذلك. هذا قولهم. وقول: أأمنتم ما في السماء أن يكون بكم الأرض؟ يقولون المراد هو علو القدر وعلو القهر فقط. فكل ما جاء في القرآن مما يدل على الفوقية هو فوقية القدر وفوقية القهر، أنه فوق جميع فوق جميع عباده قادرا عليهم قادرا لهم، هذه هي الفوقية. كما يقال: فلان فوق فلان، يعني بالعلم والمرتبة. هذا فلان فوق فلان بالعلم، أو فوق فلان فوق فلان بالقدر والمرتبة والدار وما أشبه له. قالوا: هذه الفوقية لله هي بهذا المعنى، لا أنه فوق بالذات، أن ذاته فوق المخلوقين يقول بالذات. هذا لا تدل عليه النصوص الكتاب ولا السنة. ماذا ترد على الإمام إذا قال لك المسبح المبطل: أنا أسبح بهذه الآيات التي ذكرتها؟ ويقول: ثم استوى على العرش، وقول: وهو القائم فوق عباده، وقول: الذي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقول: يا عباده متوسط ورائعك إليه، وما أشبه ذلك مما هذا معناه. قال: الرفع هنا هو علو المكان وعلو المرتبة لهذا الذي رفعه الله. وأما في هذه الآيات التي أن رفع عباده فالمراد وغو، يعني بمعنى فوقهم قدرا وقهرا، وإلا فذاته حالة جميع المخلوقين كما في قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذا يدل على أنه حاكم في كل مكان. وقوله: وهو معكم. قالوا: من يقول بعلمه أنه معنا بعلمه؟ فهذا يقولون: غير مسلم لكم، فإن علمه محيط بكل شيء، وليس المراد أنه معنا بعلمه بل معنا بذاته، فيكون حاكم في كل مكان. وهذه الآيات كلها مجاز، لأن معناها فعلو القدر وعلو القهر. ما لا ترد عليكم وتنكر كلاهم هذا وتأويلهم في القرآن، تقول لهم: أخطأتم في هذا التأويل، فإن القرآن كريم في أنه فوق عباده، فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وقولكم هذا يحتاج إلى دليل، أعطونا دليل على أنه حاكم في كل مكان وأنه ليس على الأرض.
فإذا قالوا لك الدليل قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرك وجهرك ويعلم ما تكسبون. قل لهم الآية دلت على أن المراد العلم، فإنه قال وهو الله في السماوات وفي الأرض ابتدأ يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال معنا بدليل كما في الآية الأخرى ومعكم، لأنه ابتدأ هذا العلم وختم هذا العلم. ثم هذا قولكم المراد الفوقية لفوقية القبر والدار، قلنا لا تقولون في قوله تعالى يذهبوا ربهم من فورهم، جاءت الفوقية مجرورة منهم، فلا تستطيعون بهذا أن تقولوا فوقية القبر وفوقية القبر، بل رأتها فوقية الدار، لأن قد يذهبون ربهم من فورهم، فإدخاله دل على أنه فوق بالذات جل وعلا، فهذا هو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، والذي عليه أئمة السلف رضي الله عنهم لا كما يقولون. وحتى جاهل بيت العرب تعرف هذا أن الله على عرشه كما هو موجود في أشعارهم، قال عبيدة ابن أبي الزيد نسب الله فهو المبدئ ربنا في السماء أنت كبيرا، هذا قول أمية الجاهلي. وكذلك أيضا أشعار السعادة كقول عبد الله بن أبي رواحة شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكاذبين وأن العرش فوق الماء قادم وفوق العرش رب العالمين، أنزل هذه الأبيات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له الرسول أخطأ بل أقر، وذلك فيما وقع على جارية له وقد أقرت زوجته فغضبت فقالت إن يتوافقا قال أبدا، قالت إن كنت صادق تقرأ القرآن، لعلمها أن الجنب لا يقرأ، فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكاذبين وأن العرش فوق الماء قادم وفوق العرش رب العالمين، قالت صدقتك وكذبت عليك، وظن أن هذا قرآن، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قرآن. الشاهد من قوله وأن العرش فوق الماء قادم وفوق العرش رب العالمين ولا يكون. ثم أيضا البهائم العزم عندما تقع في الكربة أو يحجبها أمر فإنك تراها ترفع أبصارها إلى السماء، لعلمنا أن خالق قام فاطرها ومفرد كربتها في السماء، هذا أمر مفطورة على القلوب وكل غير خالع، فالإنسان لما يقف كنت يرفع بصره إلى السماء حتى البهيمة عند أولاد العنكرية عندما تنظر إليها إذا يتفق ببصرها إلى السماء، فهذا كل بإيجاد أن الله سبحانه وتعالى خلقها، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا كما يقولون أنه حاد في كل مكان، تعالى الله أما يقولون علوا كبيرا. وقد أجاب العلماء بهذه المسألة معللات، منها الإمام الذهبي ألف كتابا سماه إثبات العلو، والإمام الموفق ألف أيضا مثل ذلك، ووجه ابن تيمية ذكر طرفا غالبا وبحثا جلدا بهذا المعروف في كتابة الجنود الإسلامية ورجل الجنود المعاصرة والجامية، يعني الرد على رجل الجنود المعاصرة والجامية، وهو كتاب مطبوع معروف والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ذكر المصنف ها هنا إثبات أن الله على أصله مبين ذلك بالأدلة من القرآن والسنة. القرآن كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ونوى هذه الآية، وقد ذكر الله استواءه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه، وبسطها العلامة المبين في كتاب الصواعق بسطا لا مزيد عليه، وبين فساد ما عليه الجهمية القائلين بأنه حال في كل مكان، أي يحرك الجهمية على أن الله ليس على العرش. أولا نبين وما هو نبين مقالتهم ومن أين أخذوها، ثم بيان أهل ورد أهل السنة. الجهمية
يرون أن الله حالي في كل مكان لا يخلو منه مكان دون مكان. فقل لهم نقول له إلى ما دمتم تقولون إن الله حالي في كل مكان فهل الله حالي في الحمامات والأمكنة الغيرة التي يحدث من بقاء فيها أراجل الناس وشقرتهم كالمشوق ونحوها؟ فالله أجل وأعظم من أن يكون على هذه الصفة التي ذكرتم. الجميع يرون أن الله حالي في كل مكان لا يخلو منه مكان دون مكان. فقل لهم نقول لهم إذا ما دمتم تقولون إن الله حالي في كل مكان فهل الله حالي في الحمامات والأمكنة الغيرة التي يحدث من بقاء بها أراجل الناس وسقطتهم كالبشوش ونحوها؟ فالله أجل وأعظم من أن يكون على هذه الصفة التي ذكرتم. هذا من جهة الرد العقلي. الرد العقلي ما دمتم تقولون إن الله حال في كل مكان يلزم من هذا أنه حال في جميع الأرض كلها بلها وبحرها وحتى الحمامات والحشود والمبيارات والأمكنة القذرة. فالآدمي يعرف أن يكون من هذا أن يكون في هذا، فكيف رب العالمين الذي يبني ملكوت كل شيء والقادر على كل شيء تصفونه بهذه الصفة؟ هذا من نهي العقل. ومعلوم أن الله أثبت أنه على عرشه بائن من خلقه، وأن من قال هذا القول أنه كافر عند أهل السنة والجماعة. وقد قال ابن القيم في هذا المعنى، يعني أن من قال إن الله حال وجود بمكان منكر للصفات كما كان على الجميع فإنهم يقولون إن الله حال في كل مكان، وأن الله لا ليس له سمع ولا بصر ولا وجه ولا يقول ولا يتكلم، فسلبوا عنه صفات فجعلوه كالمعدوم. في الحقيقة كالمعدوم، إنما أثبتوا لله ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات فقط. فتقول لهم هل هناك ذات مجردة عن صفات؟ الذهن يمكن هذا والعقل يأبى هذا، ما هناك ذات إلا ولها صفة. حتى الحجر له صفة الجنون والقوة والطول وما أشبه ذلك. أما أنت فقالوا نعم تثبت لله ذات مجردة عن الصفات نهائيا، لأن لو أثبت الصفات لأدى إلى مشابهة لخلقه. فقل لهم ما دمتم أثبتتم لله ذات، هل هذه الذات التي أثبتموها أن هي مشابهة لخلقه؟ قالوا لا، ذات لا تشبه ذوات المخلوقين. قل له وأنا أثبت لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين نظير ما فرضتم لي، فما الفرق بين الصفات والذات؟ فلا حجة لهم حينئذ. ثانيا، أصل هذه المقالة، أصل هذه المقالة تكلم بها الجعد منها وأخذها عن جمع صفات، والجعد تلقاها عن أبان بن شمعان، وأبان بن شبعان بن شمعان تلقاها عن طالوت بن أخت لبيد بن عصم، وطالوت تلقاها عن خالد لبيد بن عصم الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليهودي. فهذا سندها عن جمع بن صبوان، عن الزاد بن درهم، عن أبان بن شمعان، عن طالوت بن أخت لبيد، عن لبيد بن عصم اليهودي الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه المقالة من أن الله حال في كل مكان وأن له ذات مجرد عن الصفة. فلما قالها الجاد بن ديهم في العراق، وكان الأمير الذات خالد بن عبد الله القشري، قام خالد الأمير يخطب يوم العيد عيد الأضحى، فصعد المنبر وكان جاد صاحب هذه المقالة أمام الأمير خالد بن عبد الله القيس. فحمد الله وأثنى عليه يخطب خطبة عيد الأضحى، ثم قال في أثناء خطبته: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح للجعد بذلهم. ويسمع لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فنزل فنبح. فقال ابن القيم في هذا المعنى شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، يعني أن أهل السنة شكروا ضحية في أخان لله درك من أخي قرباني حيث قتلته لأنه أنكر أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وأنكر أن الله لم يكلم موسى تكليما، فعقاب ما دل عليه القرآن كله مبيح للدم والمال. فالله يقول اتخذ الله إبراهيم خليلا والجاد يقول لا، والله يقول وكلم الله موسى تكليما يقول لا، الله لا يتكلم ولم يتخذ إبراهيم خليلا لأن هذه من صفات المخلوقين والله يجبرون الدم عنها. هذا قول. أما أهل السنة والجماعة فردوا هذا القول بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين والمعقول. أما القرآن فهو معلوم، فالله جل وعلا اخبر بأنه على عرشه، والسنة أيضا معروفة من أن الله سبحانه وتعالى على عرشه كما في قصة الجارية وفي غيرها. وأما آثار الصحابة فكما نقل المصنفون عن عبد الله بن رواحة وغيره وعن أم سلمة رضي الله عنها، وأما التابعون فكما نقل عن الأوزاعي وكذلك أيضا غيره من التابعين والأئمة كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وغيرهم. والبخاري أن ذكر في صحيحه في أنف عن كتاب التوحيد وذكر شيئا من هذا. كل هذا يدل على أن الله على عقله لا يدري خلقه. والمعقول معلوم أن العلوم أولى من الانخفاض، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن سبح اسم ربك الأعلى وأن تقول بصلاتك سبحان رب الأعلى، فكما أن له علو القدر وعلو القاب فكذلك له علو الذات. الجميع أنما يفتح الشأن يقول سبحان رب الأسفل كما نقل عن المجد المجلسي انه يقول ذلك في صلاته بناء على ان الله حال المجد بمكان. تعالى الله ما يقول الظالمون جاهدون علوا كبيرا، والسنه واضحه والقران واضح، وما قاله ائمه المسلمين كل واضح، وهم كفروا من انكر ان الله على عرشه وغفلت عن الله سواره التي اثبتها لنفسه كما دل عليه القران، لانهم يقولون حينئذ المكذب يقولون مكذبين للقران. فالله يقول كل شيء هالك الا وجهه يقولون لا، يقول بل يداه منشورتان يقولون لا، ويقول بل سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقولون لا، لا مثل لا يد ولا سمع ولا بصر ولا اي شيء. يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله يقول لا. ولما جاء من قبل ميقاتنا وكلمه ربه في أبيه. فبسبب هذا كفرهم أهل السنة والجماعة كما في أبيات القيم، وأن الذي كفرهم 500 عام من علماء المسلمين، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء من ذلك، يعني 10 في 50 500. هذا بإنكارهم أن القوم ظلموا وانحرفوا عن الصراط المستقيم، وأن الله سبحانه وتعالى هدى أهل الحق لمعرفة الحق وبيانه ورد أضاليل هؤلاء ومن كان مثلهم وسلك سبيلهم، والله أعلم.
هل يكفرون أو يضللون؟
لا يكفرون.
هذا لا يكفر
الخبائث منهم؟ هذا الخلاف غير الجاهلية.
طيب ألا يكون
المتعوذين
في
سلام
هذا؟
وإذا كان تأول تأولا غير شائع وعذره ومذره وأصره
الخوارج كذلك.
الخوارج من غير الجاهلية، الخوارج من الكفر مرضون وبدعتهم لا تصل إلى حد الكفر. الخوارج مذهبهم إنما يكفرون بالذنوب هم فقط يكفرون بالذنوب كما يقولون إن الزان يذكر وأن شارب الخمر يذكر وهذه مسائل فرعية من نشأت عن اجتهادهم أخطأوا لا شك أنهم أخطأوا لكن كل مكفرهم مثل ما نكفر الجميع الذين سلبوا عن الله أسماءه وصفاته وعطلوا وأثبتوا الأولاد إلى الغلب ونهوا أن الله يسمع وأن الله يصدق وأن الله يتكلم وأن الله على عرشه فالجميع فالمعلومات ليس هذا مذهبهم مذهبهم مثل مذهب السنة في باب الصفات إنما خرجوا لأنهم يقولون إن من زنى يكفر ومن سلم الخمر يكفر وأن يجعل النار على طول هذا هو مذهب الجهالة ومذهب الخوارج ما دخلوا في مواضع الأسماء والصفات ففرقا بين المذهبين هذا أقبح وأشنع وهذا مذهب الخوارج وإن كان كبير وإن كان ما يشكل من في الألف من أهل الكفار قال لا من الكفر مرهون فهم من أكثر الناس عبادة وأكثر إيمانين وتسبيح لكنهم ظلوا بإبداء الأشياء هذا وكل من خالف النصوص يكفر ننظر في مخالفة النص وشي هل من باب العقيدة أو من باب الظهور أو من باب الظهور ونشأ عن اجتهاد وإن أخطأوا نبدأهم وظلوهم لا نشأ لكن فرق بين الفريقين ومنكر هذا ومنكر هذا في الشيخ الذي أنكروه لا تساوي بين هذا ولا لا بد أن تعرف ما يقوله هؤلاء وما يقوله هؤلاء هؤلاء يقولون إن الزنا لن يكفر مثلا هؤلاء الخوارج دارج الخوارج اشتغلوا الرمومات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنهم أجرموا وأن مآلهم إلا وأن من باب العصيان ومن يعص الله ورسوله فقالوا من هذا العصيان أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون قالوا هذا فاسق هذا قول فدل إذا كان فاسق قالوا مقابل بالإيمان يكون كامل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذي لا يقر أما الذين فسقوا هم أواهم النار فهم يقولون إن كنت أنتم تعرفون فتقولون إنهم بشر ثم نعم قال إذا أنت فاسق يكون كافر بدليل هذه الآية فهم أولهم ولا فهموا أن الجزء أنواع كما أن الإيمان يزيد وكما أن الكفر أنواع أيضا فهم قرروا الجزء وجعلوه شيئا واحدا والقرآن من تأمل تجد الآيات بعضها أطلق على الكافر بأنه فاسق وبعضها أقلم بأن العاصي يسمى باسق لكنه لا يصل إلى حد الكفر ففرق بين المذهبين معناها يقول من لا يوجد فيه لا مدفع عن الصلاه انما مدفع الحياه اما في الوجود فمن العالم في الوجود انه هناك ذات مدفع عن صلاتنا لا نبات ابدا الا لها صلات بس يعني ان الذهن يكذب المعنى
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السماء والارض سوره 500 سنه واصل هذا الحديث كما عند ابي داود قال كنت في اصابه في ربحان فجعل النبي في بطحة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد مر الصحابة، فما تسمون هذا من صحابة؟ قال والبنت، قال والبنت، قال والعنات، قلنا والعنات، إلا أن أبا لون قال لم يكن لعنان الإله. ثم قال ما بين السماء والأرض كما بين السماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء الدنيا والتي تليها الثانية 500 سنة، أي وما بين الثانية والثالثة 500 سنة، وما بين الثالثة والرابعة 500 سنة، وما بين الرابعة والخامسة 500 سنة، وما بين الخامسة والسادسة 500 سنة، وما بين السادسة والسابعة 500 سنة، وفوق ذلك بحر بين كما بين الأرض، يعني بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض، وكف كل سماء غلا 500 سنة، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، فهو يسمع لبيب النملة، يسمع وقبار يبصر لبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء في سواد الليل، ويسمع جل وعلا مجال وصول الأب في بطون الأب وأبواب الأجنة في بطون أمهاتها، لا يخفى عليه شيء. فإذا كان هذه عظم المخلوقات ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وغلا كل سماء 500 عام، وما بين كل سماء إلى سماء 500 عام، وما بين السماء السابعة والأرض بحر كما بين السماء وعلا كما بين الأرض والسماء، والله فوق العرش وكذلك العرش، والله فوق العرش، إن الملائكة على شيء من أعمال بني آدم. نحن نقول من باب الأسماء واستواء الله على عرشه، نقول كما قال سلفنا الصالح مقتضى ما دل عليه القرآن العظيم والسنة النبوية، وتستهيئ من آراء المعطلة والمشبهة والممثلة، تقول تؤمن بما جاء في القرآن وما دلت عليه صحيح سنة في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله على عرشه بائن من خلقه، وأخبر له ما أحدثه الإنس من الصفات حقيقة، لا يقال نكررها بل نقول حقيقة لا نسلك مسلك التفضيل. فالمفضلة يقول نفضلها، نقول نعم نفضلها حقيقة، ونفضل سننا وكيفيتها إلى الله جل وعلا، ونقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، لا نزيد ولا نغير ولا نحرف ولا نعقل ولا نؤكل، بل نعتقد معنى هذه الصفات وحقيقتها وأنها حقيقة، إلا أننا لا تشبه صفات المخلوقين. وكما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتساوي القرآن والحديث. ونقول كما قال معلم محمد الخزاعي شيخ الإمام البخاري فإنه يقول المعطل يعبد آدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. وأقوال الأئمة في هذا الباب كثير جدا. نقول هذه العقيدة هي التي يجب علينا اعتقادها، ويجب علينا أن نعض عليها بالنواجذ، لكن يجب عليك أسئلة. يقول لك المشبه إذا أثبتتم أن الله على عرشه يلزمكم أمور لا بد أن تعرفها وتعرف الجواب عنها. تقول ما هي هذه الأمور؟ تقول أن تثبتوا أنكم تثبتون أن الله في جهة وهو جهة العلو. أتزعمون أن الجهة تحوزه وأن منشار الجهة؟ إذا أثبتتم الجهة والله عز وجل، فإذا أثبتتم الجهة يسير إلى المحدود. ماذا تقول؟ لأن يقول لله من إثبات كل العلوم يلزمكم أن تثبتوا له إياه. ماذا تقول؟ تقول لا، أنا قدمت لك إني أقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله. وقلت لك كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه. ولما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، أخبرني هل الجهة موجودة في القرآن والسنة؟ فنعم أنا أفتكرها. قال: لا، ما هي موجودة، ما هي في القرآن شيء يسمى الجهة. قلت: ماذا تريد من جهة أيضا؟ قال: أريد بها أن الله على عرشه. قلت: نعم، أنا معناه صحيح، لكن لم تك بدعة. هذا لا دورة الجهة بدعة، لأني لا أوجد إلا بما دل عليه القرآن. أما إذا كنت تريد الحجية العلوم فالمعنى نعم هل هو على عرشه، لكن إثبات الجهلة أو نفسه فنقول لك هذا غلط، لأني قدمت لك لأننا لا نقول إلا بذكر ما دل عليه القرآن والسنة. فأوجدني في القرآن والسنة إثبات الجهلة أو نفسها فإنك لا تجد. إذا أنا أشكك حيث شكك القرآن، وعندي حيث نفى القرآن والسنة، ورؤيت ما أثبت القرآن والسنة، فالجهة هذا من أجل الجهة أقول لك لم تكن موجودة، واللفظ بدعة. إن فسرتها بمعنى صحيح بمعنى أن عرفت نعم المعنى صحيح واللفظ بدعة، وإن فسرتها بلفظ جاء التحيز أو ما أشبه ذلك أو بمعنى آخر نقول المعنى بدعة واللفظ بدعة. وهكذا تسلك هذا المسلك في كل ما يرد عليه من شبهات أهل الباطل. سؤال آخر يقول لك: إذا أثبت أن الله على عرشه جل وعلا يكون محدود، لأن من جلس على شيء أو على شيء يكون محاط يمينه ويساره أمامه خلفه، فيلزم الحديث أن يكون محدود. وهل قلنا لا يلزم من شيء من هذا؟ هذا يلزمكم انتم الذين سلكتم مسلك الفلاسفه والمناطق وما اشبه ذلك. اما انا فقد ذكرت اني اقول اثبت ما اثبته القران، وهذه النوازل كلها لا تلزم ما دام ان الله يقول الرحمن على العرش استوى، فانا اقول الرحمن على العرش استوى. فاذا كان هل هو لله من ذلك على الشيء لا بد أن يكون على مقداره، أو يكون أقل منه، أو يكون أكبر فضلا، فماذا تقول؟ قلنا هذا عندكم. أما عندنا تقدمت لك بأني أقول لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه لوازم لا تلزمني، تلزم من عاد عن الصراط المستقيم، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، فلا تظلموا لله الانداد لا يقاس بخلقه جل وعلا. قال لم سؤال احد: اذا اثبتتم ان الله على عرشه وتقولون انه ينزل كل ليله حين يخاف من الليله كما دل على حديث بار، فينادي قل نعم انا اثبت ان الله ينزل حقيقه. قال لك اذا نزل هل يقول عظيم ولا يشير تهديد؟ هل يقول او ما يقول؟ ما دام انكم تثبتون انه ينزل يلزمكم انه يكون العرش خارج، فهذا متناقض. تثبتون ان الله على عرشه وتثبتون انه يجد اخر الليل حين يبقى فرقه الاخير بين الفرق وبين الله المساعده والدين كما لا تقول. نقول لك هذه المساله بحثها العلماء، فراي عبد القادر عبد الغني صاحب عمة الأحكام يقول لا نقول إنه يمكن ولا مانع، نقول أن الله على عرشه ونحن نعتقد أنه يدين، ولا يزم من المجنون أنه يخلق، ولا يزم من عدم الكل أنه لا يزم، بل كلا الأمرين نقول آمنا بالقرآن وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، فلا يقول لا يخلق ولا ما يخلق. ونقول لا نثبت إلا ما أثبته القرآن والسنة، ونجري ما ذكر القرآن والسنة، ونسكت حيث سكت الكتاب والسنة. هذا هو رأي عبد الغني في عقيدته. وآخرون أن السنة قالوا إنه يجب ولا يخلع فيه، فإن الله سبحانه وتعالى يجب ولا يلزم مختلف العرش، وقيل إن العرش يقول، وهذا هو الذي مال إليه بعضهم. ونحو الحاصل إنما الإراد هذه المسائل ونظائرها تعرف شبه تعرف بهذا شبه المشددين، لكن أنت عند الجواب تسكتهم تقول هذا لم أعلم، وأقول كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما دل عليه القرآن، فلا أقول يبدو أو لا أقول. هذا رأي عبد الغني. أما شيخ الإسلام الجميع فهو لعب المسألة وقررها في كتابه بكتاب الشرح النجوم شرح حديث النجوم مع اختلاف الليل في اختلاف الأخرى، والمسألة معروفة.
وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، إنه سميع مجيب. ولقد كنا أشرنا ضمن هذه المجموعة إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لبعض المواضع من هذا الكتاب، وأشرنا إلى إتمامه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على تلك المواضع، وذلك من شرحيهما على كتاب التوحيد. وستجدون بيان تلك المواضع مفصلة في مقدمة الشريط 35 من هذه المجموعة. هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الشرح وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكنا قد أشرنا في مقدمة الشريط الأول من هذه المجموعة إلى أننا لم نحصل على شرح بعض المواضع من شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب التوحيد، والتي أشرنا إلى مواضعها من هذا الشرح المبارك، وهي على النحو التالي: الموضع الأول والذي رمزنا له بالملحق الأول، الآية الثانية والثالثة والرابعة من الباب الأول، الموضع الثاني والذي رمزنا له بالملحق الثاني أثر ابن مسعود المذكور في الباب الأول، وحديث معاذ في الباب نفسه إلى آخر الباب، الموضع الثالث والذي رمزنا له بالملحق الثالث الترجمة والآية والحديثان الأول والثاني من الباب الثاني، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، الموضع الرابع والذي رمزنا له بالملحق الرابع الآية الثانية من الباب السابع عشر، وهو باب الشفاعة، الموضع الخامس والذي رمزنا له بالملحق الخامس الباب الثامن والخمسون، وهو باب النهي عن سب الريح. هذه هي المواضع التي لم نحصل على شرح الشيخ ابن حميد رحمه الله تعالى عليها، لذا فإننا سنتمم هذه المواضع من شرحي فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على كتاب التوحيد، كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة، ومع الملحق الأول من هذه المجموعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
وقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة, والأمة معناها الجماعة والجيل والطائفة من الناس, لكل أمة رسولا, والرسول هو من أوحي إليه بشرف وأمر بتبليغه. هذا الرسول من أوحي إليه بشرف وأمر بتبليغه, هذا هو الرسول. والرسل كثيرون, منهم من سمى الله جل وعلا لنا القرآن, ومنهم من لم يسم لنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل, ورسلا لم نقصصهم عليك. نحن نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم, من سمى الله لنا ومن لم يسمي. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة. رسولا بأي شيء؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل نبذل وما خلقت الجن والإنس إلا لي. فكما أن الله خلق الخلق لعبادته كذلك أرسل الرسل أيضا لعبادته سبحانه وتعالى. ما أرسل الرسل يعلمون الناس الفلاحة ولا الزراعة ولا الصناعة, ولا يعلمونهم الأكل والشرب, ولا يعلمونهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية, بل أما أرسل الرسل ليأمر الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى الذي هو ربه, والذي يعترفون أنه هو ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. أن اعبدوا الله, هذا أمر, واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت, الطاغوت تأخذ من الطغيان, وهو مجاوزة الحد لكل شيء. والطاغوت يطلق هو رجل الشيطان, سمى طاغوت هو رأس الطواغيت الشيطان, رأس الطواغيت الشيطان لعنه الله. ويطلق ويراد به الساحر والكاهن, سمى طاغوت. كل من خرج عن طاعة الله فإنه يسمى طاغوتا. الحاكم بغير ما أنزل الله يسمى طاغوتا. الذي يأمر الناس باتباعه بغير طاعة الله يسمى طاغوتا. والطاغوت كما يقول الإمام ابن القيم, كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. الله أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى, واجتناب الطاغوت والمراد بالطاغوت ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والقبور والأضحى وغير ذلك, كلها تسمى طواغيت. لكن من عبد وهو لم يرضى بذلك هذا لا يسمى طاغوتا, مثل عيسى عليه السلام ما يسمى طاغوت لأنه ما رضي بهذا. كذلك عباد الله الصالحين كالحسن والحسين, وعباد الله الصالحين والأولياء الذين ما رضوا أن يعبدوا من دون الله, هؤلاء لا يسمون طواغيت. ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان, عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان. فهؤلاء الذين يعبدون الحسين ويعبدون البدوي ألا لا يعبدون الشيطان, لأنه هو الذي أمرهم بهذا. يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون, قالوا سبحانه أنت ولينا من دونه, بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. اجتنبوا الطاغوت يعني كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وفي الآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو معنى لا إله إلا الله, لأن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله, مثل قوله نعبد الله واجتنبوا الطاغوت, نفي وإثبات, نفي وإثبات. لاحظوا قوله اجتنبوا بعد اتركوا عبادة الطاغوت, لأن اجتنبوا أبلغ, يعني اتركوا كل الوسائل, اتركوا كل الوسائل التي توصل إلى الشرك. الاجتناب أبلغ من الترك, الاجتناب معناه أن نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصل إليه. اجتنبوا اجتنبوا أبلغ من اتركوا، لأن الاجتناب معناه أن الإنسان يبتعد عن كل ما يوصل إلى الشرك من وسائله وطرقه، واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية فيها أن الرسل بعثوا بالتوحيد الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت من أولهم إلى آخره، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، هذه ملة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي ملة واحدة. وإن اختلفت شرائعهم إلا أن أصل دينهم وعقيدتهم هي التوحيد، وعبادة الله في كل وقت بما شرع، عبادة الله في كل وقت بما شرع. فمثلا الصلاة إلى بيت المقدس في أول الإسلام هذه عبادة لله، أليس كذلك؟ لأنه أمر بها. لكن بعدما نسخت وحولت القبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة، والصلاة إلى بيت المقدس أصبحت منتهية. فمن صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ يعتبر كافرا، لأن انتهى العبادة إلى بيت المقدس. فعبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت، وإذا نسخ فإنه ينتقل إلى الناسخ ويترك الدين المنسوخ. فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعها. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالإخوة العلات، الإخوة العلات، الإخوة من الأم، يعني أمهم واحدة وآباؤهم مختلفون، كل واحد من أبوهم واحد، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، الإخوة من الأب، الإخوة من الأب، الإخوة للعلات هم الإخوة من الأب، يعني الإخوة من الأب أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفة. كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة حسب حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه ولكل أمة ما يصلحها سبحانه وتعالى، وهو أعلم سبحانه وتعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فما دام الدين لم ينسخ فهو عبادة لله، فإذا نسخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسخ وترك المنسوخ. نعم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني منهم من أجاب الرسل ومنهم من أبى، حقت عليه الضلالة القدر السابق المقدر في اللوح المحفوظ. أن يعبدوا الله واجتنبوا، وقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، القضاء يطلق ويراد به القدر ويطلق ويراد به الأمر، يراد به الأمر والشرع. فأي الإطلاق أي المراد؟ هل المراد القدر؟ قضى ربك يعني قال حكم وقدر؟ لا، المراد أنه أمر وشرع سبحانه وتعالى، لأن القضاء له عدة معاني، القضاء له عدة معاني، القضاء ثمانية معاني، منها القضاء والقدر، ومنها الحكم والشرع، الحكم والشرع، ومنها الإخبار، قضينا إلى بني إسرائيل يعني أخبرنا، منها الإخبار، ومنها القرار، فقضاهن سبع سماوات، قرار الشيء يسمى قرار، إذا قضيتم الصلاة يعني فرق منها، فالقضاء له عدة إطلاقات، المراد منها هنا الأمر، المراد منها الأمر والشرع، أمر يعني شرع، شرع ألا تعبد إلا إياه، وأمر ألا تعبد إلا إياه. الله لم يشرع عبادة غيره أبدا، لم يشرع عبادة الأصنام، لم يشرع عبادة الأولياء والصالحين، لم يشرع عبادة الأضرحة والقبور، لم يشرع عبادة الأشجار والأحجار أبدا، هذا شرعه الشيطان. أما شرع الله فهو عبادة الله سبحانه. أرى ربك أي شرع لجميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الا الانس الا ليعبد، ارى ربك الا تعبدوا الا اياه، هذا هو معنى الايه، الا تعبدوا هذا نهي، الا اياه هذا اثبات، هو معنى لا اله الا الله تماما، ارى ربك الا تعبدوا الا اياه. ولما امر بحقه سبحانه امر بحق الوالدين وبالوالدين احسانا، يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة، لأن الوالدين هو أعظم محسن عليك بعد الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسان، يعني أحسن بهما كما أحسن إليك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآن يمكن يعني الاستمرار في تفسير الآية، لكن الشاهد في أوله: فما ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا فسر لكم التوحيد، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. أما عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه هذا لا يسمى توحيد. المشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره فصاروا مشركين. فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سواه، وإلا لا يكون عابدا لله ولا موحدا. الذي يصلي ويصوم ويحج ولكن لا يترك عبادة غير الله هذا ليس بمسلم، ولا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حج ولا، لأنه لم ينتهي قوله تعالى أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت. أما ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تعبدوا معه غيره. وفي الحديث أنا أغنى الشركاء، الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. والآية الرابعة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآيات على نسق واحد، يعني منهجها واحد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تماما، لأن تخرج من مشكاة واحدة وهي كلام الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي عن الشرك، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله عز وجل. واعبدوا الله الآمر منه، الآمر منه والله سبحانه وتعالى، والمأمور منه العبيد الخلق. ومعنى اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة، أخلصوا له العبادة. والعبادة لا بد من معرفة معناها، العبادة هي الذل والخضوع، هذا أصلها، تذلل والخضوع هذا أصلها في اللغة. يقال طريق معبد، يعني طريق دللته الأقدام بوقعها، معبد يعني طريق مدلل بوقع الأقدام. وأما العبادة في الشرع فهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة هي فعل ما شرعه الله سبحانه وتعالى: الصلاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وصلة الأرحام عبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، والإحسان إلى اليتيم عبادة، صلة الأرحام عبادة، إلى آخره. كل ما شرعه الله فهو عبادة، كل ما شرعه الله. ليست العبادة أن الإنسان يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه ما شرعه الله، هذا ما هي العبادة، هذه بدعة. الإنسان يتقرب إلى الله بشيء ما شرعه الله هذا يسمى ماذا؟ يسمى بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن العبادة ما شرعه الله من الأقوال والأعمال والظاهرة والباطنة، لأن العبادة منه ما هو شيء على الجوارح والأعضاء ظاهرة، والصلاة هذا والجهاد في سبيل الله هذا ظاهر على الجوارح تتحرك تعمل، منه ما هو على اللسان في الذكر سبحان الله والحمد لله هذه عبادة باللسان، ومنه ما هو بالقلب في الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والخشية هذه على القلوب. فالعبادة تكون على القلوب وتكون على الألسنة وتكون على الجوارح. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لما أمر بعبادته سبحانه نهى عن الشرك، لأن الشرك يفسد العبادة، يفسد العبادة، كما أن الحدث يفسد الصلاة والطواف كذلك الشرك يفسد العبادة، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا، لا جاء الحق الثاني، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري ذي القربى والجاري الذنب صاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال العلماء هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، هذه فيها عشرة حقوق احصوها تابعوها وتجدونها، عشرة حقوق. أولها حق الله سبحانه وتعالى، وآخرها حق ما ملك اليمين، أخذها حق ملك اليمين، عشرة حقوق يسمون هذه الآية آية الحقوق العشرة. فإذا قيل لك ما هي آية الحقوق العشرة، تقول هي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذا قيل لك ما هي الوصايا العشر، تقول المذكورة في قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر ثلاث الآيات التي ستأتي إن شاء الله، هي تسمى الوصايا العشر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع الملحق الثاني والذي يحتوي على أثر ابن مسعود المذكور في الباب الأول وحديث معاذ في الباب نفسه إلى آخر الباب.
قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معلقا على هذه الآيات. الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، الصحابي الجليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وغزوة الأحزاب وبيعة الرضوان، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه العلم، فصار عالما ضليعا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، معروفا بالعلم والفتوى والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. استعمله عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة على العراق، فنشر علمه في العراق وتتلمذ عليه خلق كثير من أهل العراق، كما أن ابن عباس رضي الله عنه كان في مكة نشر علمه في مكة، ومعاذ رضي الله عنه كان في اليمن، وهكذا الصحابة أينما وجدوا نفع الله بهم ونشروا علومهم في الآفاق. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. السبب في هذه المقالة: النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابا لأصحابه يعهد إليهم فيه، ولكنه اشتد عليه سكرات الموت والنزل، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ما يقاسيه صلى الله عليه وسلم من غمرات الموت ومن النزل أرادوا له الراحة، فلم يحضروا له ورقا ولا كتابا. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، لم يعهد إليه. ابن مسعود يقول: لستم بحاجة إلى كتاب يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، عندكم القرآن، عندكم القرآن. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني التي تعور عن هذه الكتابة التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآيات. هذه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا لم يوصي إلا بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بكتاب الله أبدا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. فالحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصانا باتباع كتاب الله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، أوصانا بكتاب الله، هذه وصية الرسول. وخصوصا هذه الآيات الثلاث المشتملة على الوصايا العشر، هذه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها. فمراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لسنا بحاجة إلى هذا الكتاب لأنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يفد شيء والحمد لله، لم يفد على هذه الأمة شيء لترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي هم به، لأن كتاب الله يكفي ويشفي، وقد تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بالتمسك به وأخبر أننا لن نضل ما تمسكنا به. قال المؤلف رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال لي يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال أتدري ما حق الله على العباد ما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس وفي رواية ألا أخبر الناس قال لا تبشرهم أو لا تخبرهم فيتكلوا رجاه في الصحيحين. في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رديف كان أن معاذا كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ففي هذا أولا فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، وفضائله كبيرة، هو معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري أحد أوعية العلم وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما فتحها قاضيا ومعلما، جعله معلما وقاضيا في مكة بعد الفتح، ثم أرسله أيضا في السنة التاسعة أو العاشرة أرسله إلى اليمن قاضيا ومعلما كما سيأتي، ثم جاء من اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله عمر إلى الشام قاضيا ومعلما، وتوفي هناك رضي الله تعالى عنه في الشام بطاعون عمواس المشهور. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكبا معه على حمار، هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يركب الحمار مع أنه أشرف الخلق على الإطلاق، وتواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم في إرداف صاحبه معه، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ولا يشق عليها. فقال لي يا معاذ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الحكم العظيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقيه إليه بطريقة السؤال والجواب ليكون ذلك أدعى إلى الانتباه والاهتمام، فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب هذا من أعظم الطرق الناجحة لتعليم العلم، لأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب أحسن من أن تلقي عليه المسألة ابتداء وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالها. وهذه طريقة من طرق التعليم، فالتعليم عن طريق السؤال والجواب، وهي طريقة نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله؟ هذه مسألة عظيمة. قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه تأدب طالب العلم، فيه تأدب طالب العلم والعالم في أنه إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول الله ورسوله أعلم، ولا يدخل ويتخرص لشيء لا يعرفه، بل يكل العلم إلى عالمه. هذه أيضا من طرق التعلم الناجحة، هي أن الإنسان إذا سئل عن علم ولم يعلمه، أو عن مسألة وهو لا يعرفها، لا يحمله الأنفة أن يقول لا أدري، بل يقول لا أدري، أو يقول الله أعلم، ولا غضاضة عليه في ذلك، بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع الله سبحانه وتعالى وأدبه مع العلم. فقد سئل الإمام مالك عن 40 مسألة، أجاب عن 6 مسائل منها أو عن 4 مسائل منها، وقال عن البقية لا أدري. فقال السائل: جئتك من بلاد كذا وكذا، أسألك عن مسائل تقول لا أدري؟ قال له: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت فيه، الذي جئت منه، وقل سألت مالكا عن كذا وكذا وقال لا أدري. هكذا أدب العلماء. وهذا معاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. ففي هذا رد العلم لعالمه، وعدم تدخل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه. الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ختمها بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، وأن من يريد النجاة لنفسه ويريد السلامة، وأيضا يريد السلامة للناس، فإنه لا يتدخل في شيء لا يعرف، لأنه يورط نفسه ويورط الآخرين معه، لأنه إذا أجاب بخطأ ظلل الناس، ليضل الناس بغير علم. هذه مسألة عظيمة يجب علينا أن نتعقلها، وأن الإنسان لا يتسرع الإجابة عن شيء إلا إذا كان يعلمه تماما، وإلا فليقف على شاطئ السلامة ولا يدخل في لجة البحر فهو لا يحسن السباحة. قلت الله ورسوله أعلم، هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال: الله أعلم، الله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الدار إلى الرفيق الأعلى إلى الدار الآخرة، فيوكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى: الله أعلم. إنما في حياته صلى الله عليه وسلم يقال: الله ورسوله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله علما عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم، فأنا فضل الله عليك عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم عظيم من الله ويجيب في حياته، لكن بعد وفاته قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم وأنهى مهمته ورسالته، انتقل إلى ربه عز وجل. فلما تهيأ معاذ للجواب وتنبه فطلع، ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده من أولهم إلى آخره، كمثل الآية التي في مطلع الباب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو حق الله على العباد وهو أول الحقوق وآكد الحقوق، لأن الإنسان منا عليه حقوق أعظمها حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق اليتامى والمساكين الجيران، كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشرة حقوق ذكرها الله سبحانه في هذه الآية، أولها حق الله سبحانه وتعالى. وكما في الآيات في سورة الإسراء التي ذكر الله فيها 15 حقا، أولها حق الله، وقضى ربك ألا تعبدوا، في قوله تعالى لا تدعوا مع الله، هذا أولها، لا تدعوا مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم جاء بحق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله، ختم الآيات بما بدأ به، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا هو حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يكفي هذا، لا يكفي أن يعبدوه بل ولا يشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا خلصت من الشرك، أما إذا خالطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله.
الشريط الثاني والثلاثون.
فتنيته لله أوصاف شيء من حق لا إله لا إله. بقي موضوع السيد، هل يجوز أن تقول لسيدي فلان سيدي مثلا فلان على قول مولانا أو سيدي فلان؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف بين أهله، منعها قول وهو مروي عن مالك أن لا ينبغي أن تقول لسيدي فلان، لأن السيد هو الله تبارك وتعالى. وأزادها آخرون قالوا لا مانع من قول السيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ونارق، وقال لما أقبل شاب ليحكم به بني قريظة بأنهم نزلوا على رسول، قال الرسول قوموا بسيدكم شاب، قالوا ما دام الرسول قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ونارق أي ولا أتبزأ وأتعارف، وقال قوموا لسيدكم شاب، هذا لا مانع. وتوسط آخرون قالوا نعم إذا كان لم يقابل بهذا ولم يوالده كما فعل الرسول لسيد كل شيء فلا بد، أما مقابلة يا سيدي هذا لا ينبغي جمعا بين الأدلة، ولكن الظاهر إذا كان يجب أن يكتبه العظمة وصارت كلمة سائلة بين الناس وجدوا أن تعلمها فالظاهر لا بأس بها كما قال الرسول قولوا إلى سيد كل شيء، إنما تمنع إذا كان المقول لا يؤدي إلى العظمة والكبرياء ويظن أنه سيد الناس أو سيد البشر أو سيد بني جميل أو سيد كذا، أما إذا كان كلمة عابرة كما لا يتعاظم من الإنسان وقابله ووالده من الأولى الظاهر أنه لا بأس بها إن شاء الله والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه.
وقيل قال النبي تجده مجملا
ولم يكن له كفوا احد فلا تجعلوا لله اندادا فلا تقربوا لله الانداد هل تعلم العبوس من لا اله الا ذلك من لا هو العليم وكذلك من ذهب شيئا بطريق الحكام من لا ومختص بالله الى احد وخلفه من ملك مقرب او نبي مرسل لأنه خلق منه الهدى عندك وجعل الواجب بينه وبين الله فإنه لا قدر الله حق قدره والمخلف من دليل كتابه وأبا واحد الله ختم كتابه بهذا الباب أسباب على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى وأسباب على أن العبادة لا تصلح لله وأن ما فرض صفة العبادة لغيره فلا قدره ومن شبهه من خلفه او نزع عن ثوبه الصلاه فما قدره حق قدره فهذا الباب متوسطا بتوحيد الربوبيه ومتوسطا بتوحيد الاسماء والصفات ومتوسطا بتوحيد العباده وهذه الاقسام الثلاثه كلها رغبت في الكتاب لكنه اخرجها بالذكر في هذا الباب ختم كتابه بهذا الباب وبهذه الآية العامة المفيدة من فرض شيئا من ذلك فإنه ما قدر الله حتى قدره. قال عن ابن الفضل رضي الله عنه قال جاء حد من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهت الحال وبعضهم ربطها بالكسر قال جاء حد من الأحبار أي هارم من علماء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا محمد إنا نجد يوم الجواب أن الله يجعل السماوات على أكبر والأرامين على أكبر والنار والسراء على أكبر والشجر على أكبر والجبال على أكبر وسائر الأرض على أكبر ومن رواية ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله أين الجبارون أين المتكبرون فرحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق فأنزل الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا نقضته يوم القيامة والسماوات منضيات يمينه سبحانه وتعالى عما ينكرون في هذا الشجرة الذي جاء عن المسعود وفي قصة هذا الحرب قوله ما نجد أن الله يجعل السماوات على أكبر فيه تدلهم على عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته وعظمه بالولاء وفيه أيضا إثبات الرجل الأكبر لله ألا يكون يليق بجلاله لا أنه كصفات المخلوقين وفيه أيضا أن هذه المخلوقات العظيمة من سماوات وأراضين وجبال وأجزاء وسائر المخلوقات كل واحد بما على أقوى الواحد مما يدل على كمال قدرته وكمال عظمته وأنه القادر على كل شيء وفيه أيضا تدليل على إثبات الجلال فإنه يقول ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ألا وجه الذي بجلاله مما كما تقدم بتجارة الليل كل هذا تغفلته هذه الآية وتغفله هذا الأثر الذي جاء عن ابن مسعود وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق غير واحد مصدقا له ومؤكدا لما قال ومستجدا ومستدلا على صحة ما قال هذا الأمر بهذه الآية وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فحتى ختمه بالآية بقول سبحانه وتعالى عما يشركون فإن الآية وما قدر الله حق قدره أي ما أرضوه حق عظمته فإنه قادر على كل شيء ثم بين شيئا من عظمته والسماوات مطويات بيمينه هذه من المخلوقات العظيمة والسماوات المطويات وما قدر الله حتى تكون والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الأذان بأول مما تدى تردوا ومسوى والسماوات من رجاته ومنه. ثم قال تعالى سبحانه عما يدركون. لا يجب ذلك بسبب الآية بقول سبحانه وتعالى عما يشركون ما قوله والأرض وما يدعو الله أكادت والأرض جميعا كبرته يوم القيامة والسماوات مبرودات يوم القيامة. لهذا تعرف أن ما قرأ عليه فإنه مسلم وما قدره حق قدره وأن من ندى أن يصيب من الخلاف مجدد على فإن خلافه لكل ما في السماء وصلة السماء لا ندى فإنه وصله الحقيقة لنفسه وهو داخل الشرك لأن المشرك نفس الله انتكس الله من فرد شيء من العباده الى غيره وهذا الذي نداه الاسلام انتكس الله بان نداه الكلام الذي وصله الكمال ونظر عن ايضا السمع والبصر الذي وصله الكمال ونظر عن ايضا استواء والعرش الذي وصله الكمال وتحيا لله فاصبح كانه ذو الاحباب والمشركون.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ورويان ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زرد عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق.
ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وأن هذه المخلوقات كلها بيده جل وعلا. وكما روى ابن عباس أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا تقبلة يد أحدكم. كل هذا يدل على كمال المدرسة. وقد تضمن هذا الحديث وآخر حديث مفروض والآية ما يدل على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى من أنه على عرشه دائما من خلقه كما في هذه الآيات الكثيرة. لكن المعبرون يقولون قوله وهو القاهر فوق عباده هذه الفوقية وذوقية قهر وتكبير لا أنه فوقهم من ذهب. هذا قولهم. وقول أأمنتم ما في السماء أن يكون بكم الأرض. يقولون المراد هو علو القدر وعلو القهر فقط. فكل ما جاء في القرآن مما يدل على الفوقية هي فوقية القدر وفوقية القهر أنه فوق جميع فوق جميع عباده قادرا عليهم قادرا لهم. هذه هي الفوقية كما يقال
فلان فوق فلان يعني بالعلم والمرتبة، هذا فلان فوق فلان بالعلم أو فوق فلان فوق فلان بالقدر والمرتبة بالدار وما أشبه له. قالوا هذه الفوقية لله هي تدبير هذا المعنى، لا أنه فوق بالذات أن لا تهو فوق المخلوقين يقوله الله، هذا لا تدل عليه النصوص الكتاب والسنة. ماذا ترد على الآن إذا قال لك المسبح المبطل أنا أسبح لهذه الآيات التي ذكرتها، وهي قول ثم استوى على العرش، وقول وهو القائم فوق عباده، وقول الذي يصعد الكلب الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقول يا عباده متوسيط ورائعك إليه، وما أشبه ذلك مما هذا معناه. قال الرفع هنا هو علو المكان وعلو المرتبة لهذا الذي رفعه الله، وأما في هذه الآيات الله أن رفع عباده فالمراد وضوء يعني بمعنى فوقهم قدرا وقهرا، وإلا فلا تحال في جميع المخلوقين كما في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذا يدل على أنه قادم من كل مكان. وقوله وهو معكم قالوا من يقول بعلمه أنه معنا بعلمه، فهذا يقولون غير مسلم لكم فإن علمه محيط بكل شيء، وليس المراد أنه معنا بعلمه بل معنا بذاته فيكون حل بكل مكان. وهذه الآيات كلها مجاز لأن معناها فعلو القدر وعلو القهر، ما لا ترد عليكم وتنكر ابتلاءهم هذا وتأويلهم في القرآن تقول لهم أخطأتم في هذا التأويل، فإن القرآن دليل في أنه فوق عباده فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وقولكم هذا يحتاج إلى دليل، أعطونا دليل على أنه حاكم في كل مكان وأنه ليس على الأرض. فإذا قالوا لك الدليل قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرك وجهرك ويعلم ما تكسبون، قل لهم الآية دلت على أن المراد العلم، فإنه قال وهو الله في السماوات وفي الأرض ابتدأ يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، قال معنا بدليل كما في الآية الأخرى معكم لأنه ابتدأ هذا العلم وختم هذا العلم. ثم هذا قولكم المراد الفوقية لفوقية القدر والقهر، قل ماذا تقولون في قوله تعالى يذهبوا ربهم من فوقهم، جاءت الفوقية مجرورة بهم، فلا تستطيعون بهذا أن تقولوا فوقية القدر وفوقية القهر، بل رأتها فوقية الذات لأن قد يذهبون ربهم من فوقهم، فإدخاله دل على أنه فوق ارتداءه جل وعلا، فهذا هو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة والذي عليه أئمة السلف رضي الله عنهم لا كما يقولون. وحتى جاهل بيت العرب تعرف هذا أن الله على عرشه كما هو موجود في أشعارهم، قال حميدة نصف الله فهو المجد أهل ربنا في السماء أنت كبيرا، هذا قول أمية الجاهلي. وكذلك على أسعار السعادة كقول عبد الله بن أبي رواحة شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكاذبين وأن العرش فوق الماء قائم وفوق العرش رب العالمين، أنزل هذه الأبيات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له الرسول أخطأ بل أقر، وذلك فيما وقع على جارية له وقد أخطأت زوجته فغضبت فقالت إن يتوقعتها، قال أبدا، قالت إن كنت صادق تقرأ القرآن لعلمها أن الجنب لا يقرأ، فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكاذبين وأن العرش فوق الماء قائم وفوق العرش رب العالمين، قالت صدقتك وكذبت عليك، أظن أن هذا قرآن، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قرآن. الشاهد من قوله وأن العرش فوق الماء طار وفوق العرش رب العالمين ولا يكون. ثم أيضا النواظر العزم عندما تقع في الكربة أو يحجبها أمر فإنك تراها ترفع أبصارها إلى السماء لعلمنا أن خالق قام فاطرها ومفسد كربتها في السماء. هذا أمر مقدورة على القلوب وكل غير خالق. فالإنسان لما يقف كل يرفع بصره إلى السماء حتى البهيمة إن أولاد العنصر بها عندما تنظر إليها إذا يتفق ببصرها إلى السماء. فهذا كله ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلقه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا كما يقولون أنه حاد في كل مكان. تعالى الله أما يقولون علوا كبيرا. وقد أجاب العلماء بهذه المسألة معللات. منها الإمام الذهبي ألف كتابا سماه إثبات العلو، والإمام الموفق ألف أيضا مثل ذلك، ووجه ابن تيمية ذكر طرفا غالبا وبحثا بالكتاب هذا الموضوع في كتابة الجنود الإسلامية ورجل المعاصرة والجامية، يعني يرد على رجل المعاصرة والجامية، وهو كتاب مطبوع معروف والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ذكر المصنف ها هنا إثبات أن الله على أصل مبين ذلك بالأدلة من القرآن والسنة. القرآن كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ونوى هذه الآية، وقد ذكر الله استواءه على أصل في سبعة مواضع من كتابه، وبسطها العلامة المبين في كتاب الصواعق بسطا لا مزيد عليه، وبين فساد ما عليه الجهمية القائلين بأنه حال في كل مكان، أي يحجج الجهمية على أن الله ليس على العرش. أولا نبينهم وما هو نبين مقالتهم ومن أين أخذوها، ثم بيان أهل ولد أهل السنة. الجهمية يرون أن الله حال في كل مكان، لا يخلو منه مكان دون مكان. فقل لهم نقول لهم إذا ما دمتم تقولون إن الله حال في كل مكان، فهل الله حال في الحمامات والأمكنة القذرة التي يحدث من بقاء فيها أراجل الناس وسقطتهم كالبشور ونحوها؟ فالله أجل وأعظم من أن يكون على هذه الصفة التي ذكرتم. الجميع يرون أن الله حال في كل مكان، لا يخلو منه مكان دون مكان. فقل لهم نقول لهم إذا ما دمتم تقولون إن الله حال في كل مكان، فهل الله حال في الحمامات والأمكنة القذرة التي يحدث من بقاء بها أراجل الناس وسقطتهم كالبشور ونحوها؟ فالله أجل وأعظم من أن يكون على هذه الصفة التي ذكرتم. هذا من جهة الرد العقلي. الرد العقلي ما دمتم تقولون إن الله حال في كل مكان، يلزم من هذا أنه حال في جميع الأرض كلها، بلها وبحرها، وحتى الحمامات والحشود والبيارات والأمكنة القذرة. فالآدمي يأنف أن يكون من هذا، أن يكون في هذا، فكيف رب العالمين الذي يبني ملكوت كل شيء والقادر على كل شيء تسرونه بهذه الصفة؟ هذا من نهي العقل. ومعلوم أن الله أثبت أنه على عرشه بائن من خلقه، وأن من قال هذا القول أنه كافر عند أهل السنة والجماعة. وقد قال ابن القيم في هذا المعنى، يعني ان من قال ان الله حال في كل مكان منكر للصفات كما كان عليه الجهميه، فانهم يقولون ان الله حال في كل مكان، وان الله لا ليس له سمع ولا بصر ولا وجه ولا يقول ولا يتكلم، فسلبوا عن صفات فجعلوه كالمعدوم. في الحقيقه كالمعدوم، إنما أثبتوا لله ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات فقط. فتقول لهم هل هناك ذات مجردة عن صفات؟
الذهن يمكن هذا والعقل يأبى هذا، ما هناك لا إلا ولا أصلا. حتى الحجر له أشياء شبه الجمود والقوة والطول وما أشبه ذلك. أما أنت قالوا يعني تثبت لله ذات مجرد عن الصفات نهائيا، لأن لو أثبت الصفات لأدى إلى مشابهته لخلقه. فقل لهم ما دمتم أثبتتم لله ذات، هل هذه الذات التي أثبتموها أن هل هي مشابهة لخلقه؟ قالوا لا، ذات لا تشبه ذوات المخلوقين. قل له وأنا أثبت لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين نظير ما فرضتم لي. فما الفرق بين الصفات والذات؟ فلا حجة لهم حينئذ. ثانيا، أصل هذه المقالة، تكلم بها الجعد منها وأخذها عن جعد بن صبوان، والجعد تلقاها عن أبان بن شمعان، وأبان بن شمعان تلقاها عن طالوت بن أخت لبيد بن عصم، وطالوت تلقاها عن خالد لبيد بن عصم الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليهودي. فهذا سندها عن جعد بن صبوان، عن الجعد بن درهم، عن أبان بن شمعان، عن طالوت بن أخت لبيد، عن لبيد بن عصم اليهودي الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه المقالة من أن الله حال في كل مكان وأن له ذات مجرد عن الصفات. فلما قالها الجاهل بن ديهم في العراق، وكان الأمير الذات خالد بن عبد الله القشري، قام خالد الأمير يخطب يوم العيد عيد الأضحى، فصعد المنبر وكان جاد صاحب هذه المقالة أمام الأمير خالد بن عبد الله القيس، فحمد الله وأثنى عليه نحت خطبة عيد الأضحى، ثم قال في أثناء خطبته: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح للجعد بن درهم، وهو يسمع لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فنبح. فقال ابن القيم في هذا المعنى: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، يعني أن أهل السنة شكروا ضحية يا خالد لله درك من أخي قرباني حيث قتلته، لأنه أنكر أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأنكر أن الله لم يكلم موسى تكليما، فإنكار ما دل عليه القرآن كله مبيح للدم والمال. فالله يقول: اتخذ الله إبراهيم خليلا، والجاد يقول: لا. والله يقول: وكلم الله موسى تكليما، يقول: لا، الله لا يتكلم ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لأن هذه من صفات المخلوقين والله يجبر نفسه عنها. هذا قول. أما أهل السنة والجماعة فردوا هذا القول بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين والمعقول. أما القرآن فهو معلوم، فالله جل وعلا أخبر بأنه على عرشه، والسنة أيضا معروفة من أن الله سبحانه وتعالى على عرشه كما في قصة الجارية وفي غيرها. وأما آثار الصحابة فكما نقل المصنفون عن عبد الله بن رواحة وغيره وعن ابن سلمة رضي الله عنها، وأما التابعون فكما نقل عن الأوزاعي وكذلك أيضا غيره من التابعين والأئمة كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وغيرهم. والبخاري ذكر في صحيحه في أهل إخوان كتاب التوحيد وذكر شيئا من هذا. كل هذا يدل على أن الله على عقله لا إله إلا هو. والمعقول معلوم أن العلوم أولى من الانخفاض، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن: سبح اسم ربك الأعلى، وأن تقول بصلاتك سبحان رب الأعلى. فكما أن له علو القدر وعلو الخلق فكذلك له علو الذات. الجميع انما يشبه المشابه يقول سبحان ربي الاسفل كما مثل ان يشبه المجوسي انه يقول ذلك في صلاته بناء على ان الله حال بكل مكان. تعالى الله ما يقول الظالمون جاهدون عنوا كبيرا والسنه واضحه والقران واضح وما قاله ائمه المسلمين كل واضح وهم كفروا من انكر ان الله على عرشه وسلب عن الله سواره التي اثبتها لنفسه كما دل عليه القران لانهم يقولون حينئذ مكذب يقولون مكذبين للقران فالله يقول كل شيء هالك الا وجهه يقولون لا يقول بل يشاء منشورتان يقولون لا ويقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقولون لا لا مثل لا يد ولا سمع ولا بصر ولا عين شيء يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله يقول لا ولما جاء من قبل ميقاتنا وسلمه ربه في أبيه فبسبب هذا كفرهم أهل السنة والجماعة كما في أبيات مبين وأن الذي كفرهم 500 عام من علماء المسلمين ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء من ذلك يعني 10 في 50 500 هذا بإنكار أن القوم ظلموا وانحرفوا عن الصراط المستقيم وأن الله سبحانه وتعالى هدى أهل الحق لمعرفة الحق وبيانه ورد أضاليل هؤلاء ومن كان مثلهم وسلك سبيلهم والله أعلم.
هل يكفرون أو يضللون؟
لا يكفرون.
هذا لا يكفر الخبر
منهم؟
هذا
الخبر غير الجزائر الجزائر.
طيب
ألا
يكفر
ألا
يكون المتأولين في كلام هذا؟
وإذا كان تأول تأول غير شائع وعذره ومذره وأصره
الخوارج كذلك
الخوارج من غير الجميع الخوارج من الكفر مرضون وبدعتهم لا تصل إلى حد الكفر الخوارج مذهبهم إنما يكفرون للذنوب هم فقط يكفرون للذنوب كما يقولون إن الزاني يكفر وأن شارب الخمر يكفر وهذه مسائل فرعية من نشأت عن اجتهادهم أخطأوا لا شك أنهم أخطأوا لكن كل مكفرهم مثل ما نكفر الجميع الذين سلبوا عن الله أسماءه وصفاته وعطلوا وأثبتوا له ذاك إلى الغد ونهوا أن الله يسمع وأن الله يصدق وأن الله يتكلم وأن الله على عرشه فالجميع فالخوارج ليس هذا مذهبهم مذهبوا مثل مذهب السنة في باب الصفات إنما خرجوا بأنهم يقولون إن من زنى يكفر ومن سلم الخمر يكفر وأن يجزئ النار على طول هذا هو مذهب الجهالة ومذهب الخوارج ما دخلوا في مواضع الأسماء والصفات ففرقا بين المذهبين هذا أقبح وأشنع وهذا مذهب الخوارج وإن كان كبير وإن كان ما يشكل من مشي الألف من أهل الكفار قال لا من الكفر مرهون بل من أكثر الناس عبادة وأكثر المؤمنين وتسبيح لكنهم ظلوا بإبداء الأشياء هذا وكل من خالف النصوص يكفر ننظر في مخالفة النص وشي هل من باب العقيدة أو من باب الظهور أو من باب الظهور ونشأ عن اجتهاد وإن أخطأوا نرجعهم ونظلهم لا نشأ لكن فرق بين الفريقين ومنكر هذا ومنكر هذا تبشير الذي أنكروه لا تساوي بين هذا ولا لابد الثالث ما يقوله هؤلاء وما يقوله هؤلاء هؤلاء يقولون إن الزنا لن يكفر مثلا هؤلاء الخوارج شارب الخمر اشتغل الرمومات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على انهم اجرموا وان مآلهم هنا وان من باب العصيان ومن يعص الله ورسوله فقالوا من هذا العصيان افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يشتغلون قالوا هذا فاسق هذا قول فدام اذا كان فاسق فهو مقابل بالايمان يكون كامل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يشتغلون أما الذي لا ينفر أما الذين فسقوا فيما هو من النار ومن يقولون أنتم كافر أنتم أهل السنة ونؤمن بالشر ثم نعم هذه لن تفاسد يكون كافر بدليل هذه الآيات فهم أولهم ولا فهموا أن الإيمان أنواع كما أن الإيمان يزيد وكما أن الكفر أنواع أيضا فهم قرنوا الكفر وجعلوه شيئا واحدا والقرآن من تأمله تجد الآيات بعضها أطلق على الكافر بأنه فاسد وبعضها أطلق بأن العاصي يسمى فاسد لكنه لا يصل إلى حد الكفر ففرق للمغرب معناها يقول من لا يوجد فيه لا مدفع السؤال انما مدفع الحياه اما في الوجود فمن العالم في الوجود من هناك ذات مدفع السؤال لا نبات ابدا الا لها سؤال بس يعني ان الذهن يكذب المعنى
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السماء والارض سوره 500 سنه واصل هذا الحديث عند ابي داود قال كنت في اصابه في بطحاء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقد مر الصحابه فما تسمون هذا ومن صحابه قال والبيت قال والبيت قال والعناء قلنا والعناء إلا أن أبا داود قال لم يكن عنانا بالجبال ثم قال ما بين السماء والأرض كما بين السماء مسيرة 500 سنة وبين السماء الدنيا التي تليها الثانية 500 سنة أي وما بين الثانية والثالثة 500 سنة وما بين الثالثة والرابعة 500 سنة وما بين الرابعة والخامسة 500 سنة وما بين الخامسة والسادسة 500 سنة وما بين السادسة والسابعة 500 سنة وفوق ذلك بحر بين كما بين الأرض يعني بين السماء وعلى كما بين السماء والأرض وكثف كل سماء أي غير كل سماء 500 سنة والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم فهو يسمع لبيب النملة يسمع وقبار يبصر لبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء في سواد الليل ويسمع جل وعلا مجاري حصول الأرض في بطون الأرض وفي أبواب الأجنة في بطون أمهاتها لا يخفى عليه شيء فإذا كان هذه عظم المخلوقات ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام وغير كل سماء 500 عام وما بين كل سماء إلى سماء 500 عام وما بين السماء السابعة والأرض كما بين السماء وعلى كما بين الأرض والسماء والله فوق العرش وكذلك العرش والله فوق العرش إن الملائكة على شيء من أعمال بني آدم نحن نقول من باب الأسماء واستواء الله على عرشه نقول كما قال سلفنا الصالح مقتضى ما دل عليه القرآن العظيم والسنة النبوية وتستهيئ من آراء المعطلة والمشبهة والممثلة تقول أؤمن بما جاء في القرآن وما دلت عليه صحيح سنة في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله على عرشه بائن من خلقه وأخبر له ما أثبته لنفسه لا يقال نصورها لن نكون حقيقة لا نشبك مشكة التطور فالمغربية يقول نصورها نقول نعم نصورها حقيقة ونصور سننا وكيفيتها إلى الله جل وعلا ونقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله لا نزيد ولا نغير ولا نحرف ولا نعقل ولا نعقل بل نعتقد معنى هذه الصفات وحقيقتها وأنها حقيقة إلا أننا لا تشبه صفات المخلوقين وكما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتشابه القرآن والحديث ولكن كما قال معين محمد الخزاعي شيخ الإمام البخاري فإنه يقول المعطل يعبد آدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا وأقوال الأئمة في هذا الباب كثير من جدا نقول لك هذه العزيزة هي التي يجب علينا اعتقادها ويجب علينا أن نعض عليها بالنواجذ لكن يجب عليك أسئلة يقول لك المشبه إذا أثبتتم أن الله على عرشه يلزمكم أمور لا بد أن تعرفها وتعرف الجواب عنها تقول ما هي هذه الأمور تقول أن تثبتوا أنكم تثبتون أن الله في جهة وهو جهة العلو أتزعمون أن الجهة تحوزه وأن منشار في جهة إذا أثبتتم الجهة والله عز فإذا أثبت الوجهة يكون إلى المحدود ماذا تقول؟ لأنه يقول لازم إثباتكم له العلو يلزمكم أن تثبتوا له الجهة ماذا تقول؟ تقول لا أنا قدمت لك إني أقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله وقلت لك كما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه ولما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرني هل الجهة موجودة في القرآن والسنة فنعم أنا أخبرها قال لا ما هي موجودة ما هي في القرآن شيء يسمى الجهة قلت ماذا تريد من الجهة أيضا قال أريد بها أن الله على عرشه قل نعم أنا معناه صحيح لكن لم تك بدعة هذا لا دورة الجهة بدعة لأني لا أنظر إلا بما دل عليه القرآن أما إن لا كنت تريد الجهة العلو فالمعنى نعم قال هو على عرشه لكن إثبات الجهة أو نفي فنقول لك هذا غلط لأني قدمت لك لأننا لا نقول إلا بذكر ما دل عليه القرآن والسنة فأوجدني في القرآن والسنة إثبات الجهة أو نفيها فإنك لا تجد إذا أنا أثبت حيث سكت القرآن وعندي حيث نفى القرآن والسنة وأثبت ما أثبت القرآن والسنة فالجهة هذا من أجل الجهة أقول لك لم تكن موجودة واللفظ بدعة إذا اشترتها بمعنى صحيح بمعنى أن عرفنا أن المعنى صحيح واللفظ بدعة وإذا اشترتها بلفظ جاء التحيز أو ما أشبه ذلك أو بمعنى آخر نقول المعنى بدعة واللفظ بدعة وهكذا تسلك هذا المسلك في كل ما يرد عليه من شبهات أهل الباطل سؤال آخر يقول لك إذا أثبت أن الله على عرشه جل وعلا يكون محدود لأن من جلس على شيء أو على شيء يكون محاط يمين ويسار أمام خلفه فيلزم الحدود أن يكون محدود وهل قلنا لا يلزم شيء من هذا يلزمكم أنتم الذين سلكتم مسلك الفلاسفة والمناطق وما أشبه ذلك. أما أنا فقد بلغت أني أقول أثبت ما أثبته القرآن، وهذه النوازل كلها لا تثبت ما دام أن الله يقول الرحمن على العرش استوى، فأنا أقول الرحمن على العرش استوى. فإذا كان هل هو لله من ذلك على الشيء لا بد أن يكون على مقداره، أو يكون أقل منه، أو يكون أكبر ظلما، فماذا تقول؟ قل هذا عندكم، أما عندنا قدمت لك بأني أقول لا يوصف الله إلا بما وصف به في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه لوازم لا تلزمها، تلزم من عاد عن الصراط المستقيم، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تظلموا لله الأنداد، لا يخاطب خلقه جل وعلا. قال لم سؤال أحد إذا أثبتتم أن الله على عرشه وتقولون إنه ينزل كل ليلة حين يخاطب بالليلة كما دل على حديث بار فينادي قل نعم أنا أثبت أن الله ينزل حقيقة، هل يقول العظيم هل يقول هل يقول الله يقول ما دام انكم تثبتون انه يليل يلزمكم انه يكون العرش خالي، فهذا متناقض. تثبتون ان الله على عرشه وتثبتون انه يليل اخر الليل حين يبقى هرقه الأخير بين الأخير وبين الأهل المسائلين كما لا تحول. نقول لك هذه المسألة بحثها العلماء، فرأي عبد القادر عبد الغني صاحب عمة الأحكام يقول لا نقول إنه يمكن ولا ما يمكن، نقول أن الله على عرشه ونعتقد أنه يجيء، ولا يزم من الوجود انه يخلق، ولا يزم من عدم الكل انه لا ينزل، بل كلا الامرين نقول امنا بالقران وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، فلا يقول لا يخلق ولا ما يخلق. ونقول لا نثبت الا ما اثبته القران والسنه، ونجري ما ذكر القران والسنه، ونسكت حيث سكت الكتاب والسنه. هذا هو راي عبد الغني في عقيدته. وآخرون أن السنة قالوا إنه ينزل ولا يخلع فيه، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل ولا يلزم مثله العرش، وقيل إن العرش يخلق، وهذا هو الذي مال إليه بعضهم. ونحو الحاصل إنما الإراد هذه المسائل ونظائرها تعرف شبه تعرف بهذا شبه المشددين، لكن أنت عند الجواب تسكتهم تقول هذا لن أعلم، وأقول كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما دل عليه القرآن، فلا أقول يبدو أو لا أقول. هذا رأي عبد الغني. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فهو لعب المسألة وقررها في كتاب شرح النجوم، شرح حديث النجوم مع اختلاف الليل في اختلاف الأخرى، والمسألة معروفة.
وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، إنه سميع مجيب. ولقد كنا أشرنا ضمن هذه المجموعة إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لبعض المواضع من هذا الكتاب، وأشرنا إلى إتمامه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على تلك المواضع، وذلك من شرحيهما على كتاب التوحيد. وستجدون بيان تلك المواضع مفصلة في مقدمة الشريط 35 من هذه المجموعة. هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الشرح وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكنا قد أشرنا في مقدمة الشريط الأول من هذه المجموعة إلى أننا لم نحصل على شرح بعض المواضع من شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب التوحيد، والتي أشرنا إلى مواضعها من هذا الشرح المبارك، وهي على النحو التالي: الموضع الأول والذي رمزنا له بالملحق الأول، الآية الثانية والثالثة والرابعة من الباب الأول، الموضع الثاني والذي رمزنا له بالملحق الثاني، أثر ابن مسعود المذكور في الباب الأول، وحديث معاذ في الباب نفسه إلى آخر الباب، الموضع الثالث والذي رمزنا له بالملحق الثالث، الترجمة والآية والحديثان الأول والثاني من الباب الثاني، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، الموضع الرابع والذي رمزنا له بالملحق الرابع، الآية الثانية من الباب السابع عشر، وهو باب الشفاعة، الموضع الخامس والذي رمزنا له بالملحق الخامس، الباب الثامن والخمسون، وهو باب النهي عن سب الريح. هذه هي المواضع التي لم نحصل على شرح الشيخ ابن حميد رحمه الله تعالى عليها، لذا فإننا سنتمم هذه المواضع من شرحي فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على كتاب التوحيد، كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة، ومع الملحق الأول من هذه المجموعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا،
وقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة، والأمة معناها الجماعة والجيل والطائفة من الناس، لكل أمة رسولا، والرسول هو من أوحي إليه بشرف وأمر بتبليغه، هذا الرسول من أوحي إليه بشرف وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول. والرسل كثيرون، منهم من سمى الله جل وعلا لنا القرآن، ومنهم من لم يسم لنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. نحن نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله لنا ومن لم يسمي. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة. رسولا بأي شيء؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه من قبل: وما خلقت الجن والإنس إلا لي. فكما أن الله خلق الخلق لعبادته، كذلك أرسل الرسل أيضا لعبادته سبحانه وتعالى. ما أرسل الرسل يعلمون الناس الفلاحة والزراعة والصناعة، ولا يعلمونهم الأكل والشرب، ولا يعلمونهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية، بل أما أرسل الرسل ليأمر الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى الذي هو ربه، والذي يعتقدون أنه هو ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. أن اعبدوا الله، هذا أمر، واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت، الطاغوت تأخذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد لكل شيء. والطاغوت يطلق ويراد به الشيطان، سمى طاغوت هو رأس الطواغيت الشيطان، رأس الطواغيت الشيطان لعنه الله. ويطلق ويراد به الساحر والكاهن ثم طاغوت. كل من خرج عن طاعة الله فإنه يسمى طاغوتا. الحاكم بغير ما أنزل الله يسمى طاغوتا. الذي يأمر الناس باتباعه بغير طاعة الله يسمى طاغوتا. والطاغوت كما يقول الإمام ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. الله أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى، واجتناب الطاغوت والمراد بالطاغوت ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة وغير ذلك، كلها تسمى طواغيت. لكن من عبد وهو لم يرضى بذلك هذا لا يسمى طاغوتا، مثل عيسى عليه السلام ما يسمى طاغوت لأنه ما رضي بهذا. كذلك عباد الله الصالحين كالحسن والحسين و عباد الله الصالحين والأولياء الذين ما رضوا أن يعبدوا من دون الله، هؤلاء لا يسمون طواغيت، ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان، عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان. فهؤلاء الذين يعبدون الحسين ويعبدون البدوي هؤلاء يعبدون الشيطان، لأن هو الذي أمرهم بهذا. يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونك. بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون. اجتنبوا الطاغوت يعني كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وفي الآية الأخرى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، مثل قوله: نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. نفي وإثبات، نفي وإثبات. لاحظوا قوله اجتنب، ماذا اتركوا عبادة الطاغوت؟ يعني اجتنبوا أبلغ، يعني اتركوا كل الوسائل، اتركوا كل الوسائل التي توصل إلى الشرك. الاجتناب أبلغ من الترك. الاجتناب معناه أن نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصل إليه. اجتنبوا أبلغ من اتركوا، لأن الاجتناب معناه أن الإنسان يبتعد عن كل ما يوصل إلى الشرك من وسائله وطرقه. واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية فيها أن الرسل بعثوا بالتوحيد الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت من أولهم إلى آخره، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. هذه ملة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي ملة واحدة. وإن اختلفت شرائعهم إلا أن أصل دينهم وعقيدتهم هي التوحيد، وعبادة الله في كل وقت بما شرع. عبادة الله في كل وقت بما شرع. فمثلا الصلاة إلى بيت المقدس في أول الإسلام هذه عبادة لله، أليس كذلك؟ لأن الله أمر بها. لكن بعدما نسخت وحولت القبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة، والصلاة إلى بيت المقدس أصبحت منتهية. فمن صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ يعتبر كافرا، لأن انتهى العبادة إلى بيت المقدس. فعبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت، وإذا نسخ فإنه ينتقل إلى الناسخ ويترك الدين المنسوخ. فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعها. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالإخوة العلات، الإخوة العلات، الإخوة من الأم، يعني أمهم واحدة وآباؤهم مختلفون، كل واحد من أبوهم واحد، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، الإخوة من الأب، الإخوة من الأب، الإخوة للعلات هم الإخوة من الأب، يعني الإخوة من الأب أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفة. كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة حسب حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه ولكل أمة ما يصلحها سبحانه وتعالى، وهو أعلم سبحانه وتعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فما دام الدين لم ينسخ فهو عبادة لله، فإذا نسخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسخ وترك المنسوخ. نعم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت فمنهم من أجاب الرسل ومنهم من أبى، حقت عليه الضلالة القدر السابق المقدر لله المحفوظ. نعبد الله ونتوكل، وقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، القضاء يطلق ويراد به القدر ويطلق ويراد به الأمر، يراد به الأمر والشرع. فأي الإطلاق أي المراد؟ هل المراد القدر؟ قضى ربك يعني قال حكم وقدر؟ لا، المراد أنه أمر وشرع سبحانه وتعالى، لأن القضاء له عدة معاني، القضاء له عدة معاني وقال ثمانية معاني، منها القضاء والقدر، ومنها الحكم والشرع، الحكم والشرع، ومنها الإخبار، قضينا إلى بني إسرائيل يعني أخبرناهم، منها الإخبار، ومنها القرار، أخذهم سبع سماوات، قرار الشيء يسمى قرار، إذا قضيتم الصلاة يعني فرقوا منها، فقضى له عدة إطلاقات، المراد منها هنا النار، المراد منها الأمر والشرع، أمر يعني شرع، شرع ألا تعبد إلا إياه، وأمر ألا تعبد إلا إياه. الله لم يشرع عبادة غيره أبدا، لم يشرع عبادة الأصنام، لم يشرع عبادة الأولياء والصالحين، لم يشرع عبادة الأضرحة والقبور، لم يشرع عبادة الأشجار والأحجار أبدا، هذا شرعه الشيطان، أما شرع الله فهو عبادة الله سبحانه. أرى ربك أي شرع لجميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت إلا الإنس إلا ليعبد، أرى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى الآية، ألا تعبدوا هذا نهي، إلا إياه هذا إثبات، هو معنى لا إله إلا الله تماما، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولما أمر بحقه سبحانه أمر بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا، يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة مباشرة، لأن الوالدين هما أعظم محسن عليك بعد الله سبحانه وتعالى، وبالوالدين إحسان يعني أحسن بهما كما أحسن إليك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما. الآن ما يمكن يعني الاستمرار في تفسير الآية، لكن الشاهد في أوله قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا فسر لكم التوحيد، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. أما عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه هذا لا يسمى توحيد. المشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره فصاروا مشركين. فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سواه، وإلا لا يكون عابدا لله ولا موحدا. الذي يصلي ويصوم ويحج ولكن لا يترك عبادة غير الله هذا ليس بمسلم، ولا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حج ولا، لأنه لم ينتهي قوله تعالى أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت، أما ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني لا تعبدوا معه غيره. وفي الحديث أنا أغنى الشركاء، الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. والآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآيات على نسق واحد يعني منهجها واحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تماما، لأن تخرج من مشكاة واحدة وهي كلام الله سبحانه وتعالى، واعبدوا الله هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي عن الشرك، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله عز وجل. واعبدوا الله الآمر منه، الآمر منه والله سبحانه وتعالى، والمأمور منه العبيد الخلق، ومعنى اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة، أخلصوا له العبادة. والعبادة لا بد من معرفة معنى العبادة، هي الذل والخضوع، هذا أصلها الذل والخضوع، هذا الأقدام بوطئها معدل، يعني طريق مدلل بوطئ الأقدام. وأما العبادة في الشرع فهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة هي فعل ما شرع الله سبحانه وتعالى، الصلاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة وصلة الأرحام عبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة والإحسان لليتيم عبادة صلة الأرحام عبادة إلى آخره. كل ما شرعه الله فهو عبادة، كل ما شرعه الله. ليست العبادة أن الإنسان يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه ما شرعه الله، هذا ما هي العبادة، هذه بدعة. الإنسان يتقرب إلى الله بشيء ما شرعه الله هذا يسمى ماذا؟ يسمى بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن العبادة ما شرعه الله من الأقوال والأعمال والظاهرة والباطنة، لأن العبادة منها ما هو شيء على الجوارح والأعضاء ظاهرة، والصلاة هذا والجهاد في سبيل الله هذا ظاهر على الجوارح تتحرك تعمل، منه ما هو على اللسان مثل الذكر سبحان الله والحمد لله هذه عبادة باللسان، ومنه ما هو بالقلب في الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والخشية هذه على القلوب. فالعبادة تكون على القلوب وتكون على الألسنة وتكون على الجوارح. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لما أمر بعبادته سبحانه نهى عن الشرك، لأن الشرك يفسد العبادة، يفسد العبادة، كما أن الحدث يفسد الصلاة والطواف كذلك الشرك يفسد العبادة، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا، لا جاء الحق الثاني، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الذنب صاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال العلماء هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، هذه فيها عشرة حقوق احصوها تابعوها وتجدونها، عشرة حقوق. أولها حق الله سبحانه وتعالى، وآخرها حق ملك اليمين، آخرها حق ملك اليمين، عشرة حقوق. يسمون هذه الآية آية الحقوق العشرة. فإذا قيل لك ما هي آية الحقوق العشرة؟ تقول هي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذا قيل لك ما هي الوصايا العشر؟ تقول المذكورة في قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر ثلاث الآيات التي ستأتي إن شاء الله، هي تسمى الوصايا العشر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع الملحق الثاني والذي يحتوي على أثر ابن مسعود المذكور في الباب الأول وحديث معاذ في الباب نفسه إلى آخر الباب.
قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معلقا على هذه الآيات. الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، الصحابي الجليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وغزوة الأحزاب وبيعة الرضوان، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه العلم، فصار عالما ضليعا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، معروفا بالعلم والفتوى والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. استعمله عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة على العراق، فنشر علمه في العراق وتتلمذ عليه خلق كثير من أهل العراق، كما أن ابن عباس رضي الله عنه كان في مكة نشر علمه في مكة، ومعاذ رضي الله عنه كان في اليمن، وهكذا الصحابة أينما وجدوا نفع الله به ونشروا علومهم في الآفاق. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. السبب في هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابا لأصحابه يعهد إليهم فيه، ولكنه اشتد عليه سكرات الموت والنزل، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ما يقاسيه صلى الله عليه وسلم من غمرات الموت ومن النزل أرادوا له الراحة، فلم يحضروا له ورقا ولا كتابا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، لم يعهد إليه. ابن مسعود يقول: لستم بحاجة إلى كتاب يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، عندكم القرآن، عندكم القرآن. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، يعني التي تعوض عن هذه الكتابة التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآية. هذه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا لم يوصي إلا بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بكتاب الله أبدا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. فالحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصانا باتباع كتاب الله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، أوصانا بكتاب الله، هذه وصية الرسول، وخصوصا هذه الآيات الثلاث المشتملة على الوصايا العشر، هذه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها. فمراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لسنا بحاجة إلى هذا الكتاب لأنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يفد شيء، والحمد لله لم يفد على هذه الأمة شيء لترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي هم به، لأن كتاب الله يكفي ويشفي، وقد تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بالتمسك به وأخبر أننا لن نضل ما تمسكنا به. قال المؤلف رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال لي: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ وفي رواية: ألا أخبر الناس؟ قال: لا تبشرهم أو لا تخبرهم فيتكلوا رجاه في الصحيحين. في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رديف أن معاذا كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ففي هذا أولا فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، وفضائله كبيرة، وهو معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري، أحد أوعية العلم وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما فتحها قاضيا ومعلما، جعله معلما وقاضيا في مكة بعد الفتح، ثم أرسله أيضا في السنة التاسعة أو العاشرة أرسله إلى اليمن قاضيا ومعلما كما سيأتي، ثم جاء من اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله عمر إلى الشام قاضيا ومعلما، وتوفي هناك رضي الله تعالى عنه في الشام بطاعون عمواس المشهور. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكبا معه على حمار، هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يركب الحمار مع أنه أشرف الخلق على الإطلاق، وتواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم في إرداف صاحبه معه، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ولا يشق عليها. فقال لي: يا معاذ، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الحكم العظيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقيه إليه بطريقة السؤال والجواب، ليكون ذلك أدعى إلى الانتباه والاهتمام، فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب هذا من أعظم الطرق الناجحة لتعليم العلم، لأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب أحسن من أن تلقي عليه المسألة ابتداء وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالها. وهذه طريقة من طرق التعليم، فالتعليم عن طريق السؤال والجواب، وهي طريقة نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله؟ هذه مسألة عظيمة. قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. هذا فيه تأدب طالب العلم، فيه تأدب طالب العلم والعالم، لأنه إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول: الله ورسوله أعلم، ولا يدخل ويتخرص لشيء لا يعرفه، بل يكل العلم إلى عالمه. هذه أيضا من طرق التعلم الناجحة، لأن الإنسان إذا سئل عن علم ولم يعلمه، أو عن مسألة وهو لا يعرفها، لا يحمله الأنفة أن يقول: لا أدري، بل يقول: لا أدري، أو يقول: الله أعلم، ولا غضاوة عليه في ذلك، بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع الله سبحانه وتعالى وأدبه مع العلم. فقد سئل الإمام مالك عن 40 مسألة، أجاب عن 6 مسائل منها، أو عن 4 مسائل منها، وقال عن البقية: لا أدري. فقال السائل: جئتك من بلاد كذا وكذا، أسألك عن مسائل تقول: لا أدري. قال له: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت فيه، الذي جئت منه، وقل: سألت مالكا عن كذا وكذا وقال: لا أدري. هكذا أدب العلماء. وهذا معاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. ففي هذا رد العلم لعالمه، وعدم تدخل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه. الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ختمها بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، وأن من يريد النجاة لنفسه ويريد السلامة، وأيضا يريد السلامة للناس، فإنه لا يتدخل في شيء لا يعرفه. لأنه يورط نفسه ويورط الآخرين معه، لأنه إذا أجاب بخطأ ظلل الناس، يظل الناس بغير علم. هذه مسألة عظيمة يجب علينا أن نتعقلها، وأن الإنسان لا يتسرع الإجابة عن شيء إلا إذا كان يعلمه تماما، وإلا فليقف على شاطئ السلامة ولا يدخل في لجة البحر فهو لا يحسن السباحة. قلت الله ورسوله أعلم، هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال الله أعلم الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الدار إلى الرفيق الأعلى إلى الدار الآخرة، فيوكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. الله أعلم، إنما في حياته صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله علما عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم عظيم من الله ويجيب في حياته، لكن بعد وفاته قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم وأنهى مهمته ورسالته، انتقل إلى ربه عز وجل. فلما تهيأ معاذ للجواب وتنبه تطلع ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده من أولهم إلى آخره، كما في الآية التي في مطلع الباب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو حق الله على العباد، وهو أول الحقوق وآكد الحقوق، لأن الإنسان منا عليه حقوق، أعظمها حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق اليتامى والمساكين الجيران، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشرة حقوق ذكرها الله سبحانه في هذه الآية، أولها حق الله سبحانه وتعالى. وكما في الآيات في سورة الإسراء التي ذكر الله فيها 15 حقا، أولها حق الله، وقضى ربك ألا تعبدوا، في قوله تعالى: لا تدعوا مع الله، هذا أولها، لا تدعوا مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم جاء بحق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله. ختم الآيات بما بدأ به: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا هو حق الله على عباده، أن يعبدوه، ولا يكفي هذا، لا يكفي أن يعبدوه، بل ولا يشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا خلصت من الشرك، أما إذا خالطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله،